إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من هذه المجالس المباركة في شرح بلوغ المرام، ونحن في ليلة الأربعاء، أظنها توافق ليلة 22 كذا، طيب ليلة 23 من شهر رجب لعام 1409. إخوتي الكرام، لو اقتربتم قليلا بارك الله فيكم، تقاربوا. في المجلس السابق كان موضوع الدرس هو حديث عائشة وحديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت في هذين الحديثين على 5 مسائل فقهية نتذكرها باختصار شديد في البداية حتى نتمكن إن شاء الله من إنجاز درس هذه الليلة، بحيث ننتهي في هذا الدرس من آخر أبواب الغسل لنبدأ بعده إن شاء الله في أبواب التيمم. المسألة الأولى هي مسألة حكم الوضوء، قبل الغسل. ما حكم الوضوء قبل الغسل؟ بإيجاز معنى مستحب، وهذا مذهب من؟ نعم، الجمهور. والقول الثاني ما هو؟ الوجوب. والوجوب مذهب كلهم، مذهب داود وغيره أيضا، نقل عن أبي ثور. وفي المغني ما يدل على أن ذلك رواية عن الشافعي وأحمد، أن الغسل لا يكفي عن الوضوء. ولا شك أن القول الراجح أن الوضوء قبل الغسل سنة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه ما ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوضوء ضمن الغسل، فقال مثلا في حديث جابر أما أنا في حديث جبير أما أنا فأحثو على رأسي 3 حثيات. وقال للرجل الذي كان متنحيا خذ هذا فأفرغه عليك. وفي حديث أم سلمة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وفي حديث أبي ذر قال وليمسه بشرته. ولم يذكر في شيء من هذه الأحاديث الأمر بالوضوء قبل الغسل، فدل على أنه سنة لأنه فعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية هي مسألة التثليث في غسل الأعضاء في الغسل. أما في غسل الرأس فالتثليث ثابت، وقد نقل الإجماع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا المدرة كالماوردي وأبي علي السنجي والقرطبي. أما جماهير أهل العلم فهم يرون مشروعية التثليث في غسل الرأس بخلاف الوضوء، فإن المشروع في الرأس ما هو؟ المسحة الواحدة فقط كما سبق تقريره، وهذا هو الراجح. أما في الغسل فالمشروع أن يغسله 3. أما فيما يتعلق ببقية أعضاء الجسد فهل يشرع التثليث فيها أم لا يشرع؟ نعم أنت عكست صحيح الإجابة، لكن الصواب أن الجمهور يقولون بمشروعية التثليث في غسل بقية الأعضاء. وهناك وجه آخر عند بعض أهل العلم، وهو قول عند الحنابلة بأنه لا يشرع التثليث بل يكفي الغسل مرة واحدة، أو ما غلب على ظن الإنسان أنه وصل الماء إلى جسده، إلى جميع جسده. وهذا القول رجحه بعضهم وممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات والإنصاف وغيرها، وقال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث. وفعلا جميع الأحاديث حسب ما اطلعت عليه، جميع الأحاديث الواردة في صفة الغسل سواء من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله لم يرد في شيء منها ذكر التثليث في غسل الأعضاء، في حين أنه ورد التثليث في غسل الرأس. أما بقية الجسد فأفرغه عليك، أفرغ على جسدك، يفرغ على جسده، ولم يرد في شيء منها قط فيما أعلم ذكر التثليث. وهذا يقوي قول من قالوا بأنه لا يشرع التثليث في الغسل. أما المسألة الثالثة فهي مسألة الدلك، هل يشرع الدلك، بل هل يجب الدلك مع الغسل، أم يكفي وصول الماء إلى البدن ولو لم يحصل معه دلك؟ نعم، وهذا قول من القول بالوجوب؟ قول المالكية، قول المالكية والمزني من الشافعية. طيب وقيل مستحب، وهذا مذهب الجماهير كالأئمة الثلاثة وغيرهم أن الدلك مستحب، فلو اغتسل الإنسان دون دلك أجزأه ذلك، كما إذا نزل في بركة بنية الاغتسال ورفع الحدث، أو وقف تحت المطر أو تحت ميزاب، أو صب الماء دون دلك فإنه يجزئه، وهذا هو الصحيح. فإن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل لغة ولا شرعا. والأحاديث السابقة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالدلك، بل قال فأفرغه عليك، يحثو على رأسه، وفي حديث عائشة ثم يفيض الماء على جسده، ولم يذكر فيها الدلك لا صراحة ولا ضمنا، فدل على أنه ليس بواجب. المسألة الرابعة هي مسألة تأخير غسل القدمين عن الوضوء، هل يغسل القدمين مع الوضوء الذي يسبق الغسل أو يؤخر غسلهما إلى ما بعد انتهائه من الوضوء من الغسل، أيهما الصحيح؟ معنى أنه يتوضأ وضوءا كاملا، هذا مذهب الشافعية. غير نظيف. طيب والقول الثالث غسل الرجلين. طيب والرابع مخير. اذا مساله غسل الرجلين هل يغسلهما مع الوضوء الاول ام يؤخرهما، فيها اربعه اقوال. قيل يغسلهما مع الوضوء الاول، وهذا هو ظاهر الاحاديث، لان قوله ثم توضا ثم يتوضا وضوءه للصلاه يشمل غسل الرجلين، وأكثر الأحاديث على ذلك، وهذا هو المختار والأصح والأشهر عند الشافعية كما قال النووي. والقول الثاني أنه يؤخر غسل الرجلين، يتوضأ وضوءا كاملا إلا قدميه، فيؤخر غسلهما إلى ما بعد الغسل، وهذا وجه آخر عند الشافعية وعند الحنابلة أيضا. وحجتهم ما في حديث ميمونة أنها قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، وهو في صحيح البخاري. والقول الثالث أنه مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، فكله ثابت، وهذا أيضا رواية المذهب الحنبلي. والقول الرابع أنه يفرق بينما إذا كان المكان نظيفا فإنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل، أما إن كان المكان غير نظيف فإنه يؤخر غسل القدمين إلى ما بعد انتهاء الغسل حتى يتنحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه ويغسل قدميه. والأحاديث وردت بهذا وبهذا كما سبق، وبناء عليه فإن الظاهر أن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل، ولكنه أحيانا يؤخر غسل القدمين إلى ما بعد الغسل، ولعل ذلك قد يكون لعدم نظافة المحل. وبناء عليه لو اغتسل الإنسان مثلا في الصحراء وكان تحته ماء لا يأمن منه أو ليس بنظيف، فإن له حينئذ بل قد يكون الأفضل أو الأولى أن يغسل قدميه في موضع آخر، وكذلك إذا كان المكان فيه وحل أو طين أو ما أشبه ذلك، وإلا توضأ وضوءا كاملا قبل الغسل. المسألة الخامسة والأخيرة والتي هاجمنا الوقت ونحن نتحدث فيها هي مسألة من يذكرها؟ من يذكر؟ لا التنشيف بعد الوضوء والغسل، هي مسألة التنشيف بعد الغسل والوضوء. والتنشيف أيضا فيه أربعة أقوال بل أكثر من ذلك، لكن نقتصر على أربعة منها. قيل بأن التنشيف مكروه، واستدل القائلون بالكراهة في حديث الباب وقول ميمونة رضي الله عنها: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي لفظ: فأتيته بخرقة فلم يردها، يعني لم يقبلها ولم يأخذها، فقال رده صلى الله عليه وسلم للمنديل دليل على عدم مشروعية التنشيف بل على كراهته. واستدلالهم بهذا فيه بعض النظر، لأنه قد يكون رده صلى الله عليه وسلم للمنديل هذا كما يقولون هذه واقعة عين محتملة، يحتمل أن يكون رده للمنديل لغرض ليس لكراهته بل لسبب آخر، وهذا قد يحصل للإنسان. والدليل الثاني عندهم ما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن أنس قال: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتنشف بعد الغسل، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود والحديث قال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف فلا يحتج به ما دام الأمر هكذا. القول الثاني أن التنشيف مباح ليس بسنة ولا مكروه، وذلك لعدم وجود أدلة قوية صريحة في الاستحباب أو في الكراهة، فيبقى على أصل الإباحة كغيره من الأشياء. والقول الثالث أنه مكروه في الصيف مباح في الشتاء، ولعلهم ينظرون إلى أن الإنسان يحتاج إليه في الشتاء للبرد، فيكون محتاجا إلى إزالة الماء عن بدنه وأعضائه رحمك الله. أما القول الرابع فهو أن التنشيف مستحب، أنه مستحب، وهؤلاء الذين قالوا بالاستحباب لهم أدلة عديدة، منها حديث الباب. وكيف استدلوا بحديث الباب على استحباب التنشيف؟ كيف؟ نعم يا محمد. نعم هكذا قال بعضهم، قالوا ان كونها اتته بالمنديل دليل على ان عادته صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمله، هذا وجه للاستدلال. كذلك ذكر ابن دقيق العيد وجها اخر في الاستدلال بالحديث، وهو قوله نعم وجعل ينفض يديه، فان نفض اليدين ما هو المقصود منه؟ ازاله قطرات الماء الموجوده على اليدين، فمعنى ذلك انه قد يفهم من انه باي شيء ازال هذا البلل سواء بمنشفه او بنفض اليدين او بما يوجد الان من بعضهم يضعون هناك اله عند دورات المياه يضغطون الزر فتشتغل هذه الاله وتخرج هواء حارا، فيضع يديه امامه او بدنه حتى ينشف. فاخذ ابن دقيق العيد وغيره من قوله جعل ينفض يديه دليلا على انه قد يقال بمشروعيه التنشيف وسنيته من ذلك. الدليل الثاني هو ما رواه قيس بن سعد بن عباده رضي الله عنهما قال: اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فامر ابي له بغسل، فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم ناوله ملحفه مصبوغه بورس او زعفران فالتحق النبي صلى الله عليه وسلم بها فالتحف النبي صلى الله عليه وسلم بها. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم الليلة، وإسناد أبي داود صحيح، فهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا التحف بهذه الملحفة، ومن الطبيعة أنه إذا التحف بها تنشفت بها أعضاؤه. الدليل الثالث ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، والحديث رواه الترمذي، وقال إسناده ليس بذاك القائم، فيه أبو معاذ. وأبو معاذ هذا اختلف اسمه، قيل اسمه سليمان بن أرقم كما سماه الترمذي والبيهقي، سليمان بن أرقم، وهو ضعيف ولا يصح من دليل حديث، يقول الترمذي ولا يصح فيه شيء، يعني لا يصح في المنديل في ثبوت التنندل أو عدمه حديث. الدليل الرابع هو ما رواه الترمذي أيضا عن معاذ رضي الله عنه، هو ما رواه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بطرف ثوبه كأنه يتنشف صلى الله عليه وسلم بطرف ثوبه. والحديث أيضا كما ذكرت رواه الترمذي وضعفه، وذلك لأن في إسناده رجلين ضعيفين، أما أولهما فرشدين بن سعد، وأما الثاني فعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهما يضعفان في الحديث. والخلاصة أن هذه أدلة القائلين بالاستحباب، ونخرج من ذلك بعد سرد هذه الأقوال إلى أن الظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم التنشف، وإن حصل منه هذا في مرات فلا يدل الفعل هذا على استحباب التنشيف مطلقا، بل لعل القول بأن الأمر في ذلك واسع ومباح أو لا. فإن تنشف الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج. أما اليوم فعندنا الحصة الأخيرة من أحاديث غسل الجنابة، ونسمعها من إخواننا الحفاظ. نعم لا في التكليف قلت أن الظاهر أنه لا يثبت في تكليف الأعضاء في الغسل حديث، بل يكون المطلوب تعميم البدن بالماء دون تكليف، دون التزام التكليف في الغسل، كلام في الغسل. أما في الوضوء فالتكليف سنة بالاتفاق إلا في غسل الرأس، في مسح الرأس. نعم أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم،
وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم وأبو عوانة. وقولها أشد غفرة، المصنف قال شعر رأسي، والذي في الرواية غفرة رأسي بفتح الضاد وسكون الفاء، وهو فتل الشعر وجدله، فكانت تشده شدا محكما. والغفائر هي الغبائر والزوائد والضمائر والعقائف، كلها متقاربة المعنى، وهي قرون شعر المرأة، إذا جبلت شعرها فجعلته قرونا أو ضفائر أو ضمائر أو غدائر أو ذوائب أو عقائف. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، حفيات جمع حفية كما سبق، وهي الحفنة، ويقال حفى يحفي حفيا وحفى يحفو حفوا، لغتان مشهورتان. والحديث فيه مسألة حكم نقض رأس المرأة للغسل من الحيض أو الجنابة. إذا أرادت المرأة أن تغتسل، هل يجب عليها أن تنقض شعر رأسها إذا كانت قد جدلته وجعلته قرونا وغفائر، أم لا تحتاج إلى ذلك؟ في المسألة ثلاثة أقوال. قيل بأنه يجب عليها أن تنقضه في الغسل من الجنابة وفي الغسل من الحيض. قيل يجب أن تنقضه في غسل الجنابة والحيض، وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص والنخعي، وهو قول لأصحاب الإمام أحمد. وكأنهم استدلوا بأن الغسل يجب أن يعمم فيه البدن بالماء، وهذه القرون المذكورة لا يصل إليها الماء إلا بحلها. أما القول الثاني في المسألة فهو نقيض القول الأول، وهو أنه لا يجب على المرأة أن تنقض بصائر رأسها لا لغسل الحيض ولا لغسل الجنابة، وهذا مذهب جمهور، هذا مذهب جمهور من أهل العلم، هو مذهب عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وعبد الله بن عمر فيما يظهر، كما يدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر رحمك الله وغيرهما، أن نساء عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن فلا يحللن بصائرهن. وكذلك هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمه الله جميعا. واستدل من يقولون لا يلزم المرأة أن تنقر شعر رأسها لا لحيض ولا لجنابة بأدلة، من أقواها حديث الباب، حديث أم سلمة في مسلم، فإن فيه أنها قالت إن امرأة أشد وفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال لا، فبين أنه لا يلزمها أن تنقضه لغسل الحيض ولا لغسل الجنابة. ومن أدلتهم أيضا أو من أقوالهم أن هذا الشعر الذي غفرته المرأة ورد عن عدد من النساء أنهن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل مع كثرة استعمال النساء للظفر، فلم يأمر أحدا منهن بأن تحل قرون رأسها، بل أمرها بأن تحفي على رأسها ثلاث حفيات فإذا هي قد طهرت. والقول الثالث هو أنه يجب على المرأة أن تحل قرون رأسها لغسل الحيض لا لغسل الجنابة، فيتسامح في غسل الجنابة ولا يتسامح في غسل الحيض، أما غسل الجنابة فلكثرة الحاجة إليه بخلاف غسل الحيض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وحجة أصحاب هذا القول ما سبق في رواية أفأنقضه لغسل الحيض، فقالوا أما الجنابة فإنه يجب عليها أن تنقضه لها. وكذلك احتجوا بما رواه أبو داود وغيره عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما المرأة فلا عليها ألا تنقض شعر رأسها، فقالوا إنه لا يلزمها أن تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة في غسل الحيض في غسل الجنابة، أما في غسل الحيض فيجب. واستدلوا كذلك بما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي رأسك واغتسلي، انقضي رأسك واغتسلي. وهذا الحديث لعله عمدتهم في الاستدلال، ولذلك يكثر الحنابلة من ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي رأسك واغتسلي، فقالوا أمرها بنقض رأسها لغسل الحيض فدل على وجوده. ولكن هذا الاستدلال لا يسلم لوجوه. فأولا هناك من العلماء من اعتبر هذه الرواية شاذة وإن كان إسنادها صحيحا، وهذا رأي الألباني كما في إرواء الغليل، لكن لا يسلم بالشذوذ. وثانيا فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تنقض شعر رأسها لم يكن للحيض، وإنما كان للإحرام، لأن هذا كان في الحج، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعر رأسها وتغتسل للإحرام لا للحيض، لا بسبب الطهر. وثالثا فإن في الصحيحين من حديث عائشة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وامتشطي وامتشطي، ولم يقل أحد بوجوب الامتشاط على المرأة عند طهرها من الحيض، فدل على أن ما قارنه يأخذ حكمه في عدم الوجوب. ولذلك فإن الحنابلة أنفسهم وهم القائلون بالتفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة اختلفوا هل يجب عليها نقض لغسل الحيض أم يستحب لها، على قولين. فبعض الحنابلة قالوا يستحب لها أن تنقضه ولا يجب، قال ابن قدامة المغني وهو الصحيح إن شاء الله أنه يستحب لها يعني حتى عند الحنابلة ولا يجب عليها. وذكر حديث ابن سلمة وهو حديث الباب. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، أقواها وأرجحها أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لا لغسل الحيض ولا لغسل الجنابة، بل يكفي أن تفيض الماء على رأسها ثلاث مرات وتغمز شعرها عند كل مرة وتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ الماء شؤون رأسها. ولذلك كان هذا المذهب هو مذهب أمهات المؤمنين كأم سلمة وعائشة، ومن المعروف أن أم سلمة وعائشة وغيرهن من أمهات المؤمنين أولى بالفقه في هذه المسألة من غيرهن. وفي صحيح مسلم عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن للغسل، فقالت يا عجبا لعبد الله بن عمرو يأمر النساء أن ينقضن شعورهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن شعورهن؟ تقول هذا مستنكرة. وكأنها تومي رحمها الله ورضي الله عنها إلى أن مسألة نقض الشعر لغسل الجنابة أمر شاق، والمرأة خلقت ذات شعر فيصعب تكليفها بهذا. وقالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. فهذا دليل قوي جدا يضاف إلى حديث أم سلمة في أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لا لغسل المحيض ولا لغسل الجنابة. هذا أو هذه هي المسألة الظاهرة والباردة في حديث أم سلمة رضي الله عنها. أما حديث عائشة الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإن المصنف أزاه لأبي داود، وأبو داود رحمه الله قد رواه من حديث أفلت ابن خليفة، أفلت ويقال فريت ابن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة. دجاجة ها هنا إما أن تنطقها بفتح الدال فتكون اسما للطائر المعروف، وهذا هو الذي ضبطه به عدد من العلماء كالنووي وغيره، وضبطه عبد الحق في أحكامه، وربطه ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام بكسر الدال بنت دجاجة، والأمر الخطب يسير، الخطب في ذلك يسير، فكسر الدال وفتحها سيان. إذن أبو داود روى الحديث عن أكلة بن خليفة عن جفرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووجوه بيوت أصحابه شارعة إلى المسجد، يعني أبواب الصحابة مفتوحة على المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه الأبواب عن المسجد. ثم جاء مرة أخرى ولم يسمع أصحابه شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، يعني يسمح لهم بكون أبوابهم إلى المسجد. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه الأبواب عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هكذا ذكر أبو داود قصة هذا الحديث، والحديث اختلف فيه فصححه أو حسنه بعض أهل العلم، فقد صححه أبو زرعة وابن خزيمة كما ذكر المصنف والشوكاني كما في نيل الأوطار والسيل الجرار، كما في النيل والسيل، نيل الأوطار والسيل الجرار. وحسنه آخرون كابن الخطان والزيلعي وابن سيد الناس وغيرهم، وضعفه طائفة ثالثة، فضعفه الإمام أحمد كما ذكره البغوي في شرح السنة، وضعفه الخطابي، وضعفه البيهقي، وقال ابن حزم إنه باطل، فبالغ في تضعيفه، بالغ في تضعيفه حتى قال إنه باطل. وفي الحديث ثلاث علل، أو الحديث علل بثلاثة أوجه. الأول أن فيه أفلة ابن خليفة كما ذكرت لكم، وقد قال بعضهم إنه مجهول، والصواب أن أفلة هذا ليس بمجهول بل هو معروف. قال الإمام أحمد ليس به بأس، ليس به بأس. وقال أبو حاتم شيخ، ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر والذهبي صدوق. فالصحيح أن هذه ليست بعلة في الحديث وجود أفلة، لأنه صدوق كما توسط في ذلك أو ذكر ذلك ابن حجر والذهبي. العلة الثانية جسرة هذه، فإن جسرة يقول فيها البخاري عندها عجائب، عندها عجائب. وبالمقابل فهناك من وثقها، وثقها ابن حبان كما في كتاب الثقات، وثقها العجلي فقال كوفية تابعية ثقة، وقال ابن حجر مقبولة، وقال الذهبي الكاسف ثقة. والظاهر أن هذه العبارات لا تكفي لتوثيق المرأة، وقد قال فيها البخاري وهو الإمام الجبل المعروف قال إن عندها عجائب. والعلة الثالثة وهي التي تزيد الطين بلة، هذه العلة تزيد الطين بلة، هي أن الحديث فيه شيء من الاضطراب، فقد روي عن جسرة من وجهين، أحدهما عن عائشة وهو ما سبق عند أبي داود وغيره، والثاني عن أم سلمة، عن جسرة عن أم سلمة، وحديث أم سلمة عند ابن ماجه والطبراني. وقد أخطأ أو وهم الشوكاني رحمه الله فقوى حديث عائشة بحديث أم سلمة، والصواب أنه يضعف به لا يقوى به، لأن مدار الحديثين على جسرة، فمرة روته عن عائشة ومرة روته عن أم سلمة، فدل على وجود اضطراب في الحديث. ولعل هذا التقرير يقوي جانب من يميلون إلى تضعيف الحديث، خاصة وأنه ليس له شواهد يتقوى بها. الحديث يدل على تحريم مكث الحائض والجنب في المسجد، تحريم مكث الحائض والجنب في المسجد. وفي المسألة ثلاثة أقوال أيضا. القول الأول أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب المكث في المسجد، وهذا مذهب ابن مسعود وابن عباس وسعيد ابن المسيب ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، قالوا لا يجوز لحائض ولا جنب المكث في المسجد. واستدلوا بحديث الباب لو صح، ولكنه لا يصح، وإلا فهو نص في المسألة لكن لا يصح فلا يحتج به. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف بالبيت كما في حديثها في الحج في الصحيحين، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقالوا هذا دليل على عدم جواز دخولها إلى الحرم إلى المسجد. وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، لأنه قد يكون منعها لأن الطواف بالبيت عبادة والصلاة، فلا يجوز لها أن تفعله إلا بطهر، وليس لأنه لا يجوز لها دخول المسجد. والدليل الثالث وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وهذه الآية وموضع الشاهد منها قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وفي معنى الآية وجهان ذكرهما أهل التفسير كالطبري وابن كثير وغيرهما، انتبه لهما. الوجه الأول قالوا إن معنى قوله ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة جنبا وأنتم مجنبون إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تقرب الصلاة لا تصلي وأنت جنب حتى تغتسل، إلا أن تكون عابر سبيل يعني مسافرا ليس معك ماء فيجوز لك حينئذ أن تتيمم وتصلي. فعلى هذا يكون قوله ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا وأنتم مسافرون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم مجنبون إلا أن تكونوا مسافرين فيجزئكم التيمم عن الغسل إذا لم تجدوا ماء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في معنى الآية أنه لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، يعني المساجد، أو لا تقربوا الصلاة نفسها أيضا ولا مواضعها، ولا جنبا يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم مجنبون إلا بعد أن تغتسلوا. وعلى هذا الوجه يكون المعنى لا تقربوا المساجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، يعني إلا مارين بالمسجد دون أن تجلسوا في المسجد وتمكثوا فيه. وما رأيكم، أي الوجهين أولى بالصواب؟ أي الوجهين أصح؟ الأول. أخ أحمد يقول الأول والأخ الأخير، لماذا؟ على أي حال يعني الذي يظهر لي أن الوجه الثاني أقوى، وأن المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة يعني وأنتم جنب حتى تغتسلوا، إلا أن تكونوا مارين بالمسجد دون أن تمكثوا فيه فيجوز لكم ذلك. ومما يقوي هذا الوجه الذي رجحته، وهو الذي رجحه من قبل إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، ورجحه الشافعي كما في كتاب الأمة قال إن هذا هو القول، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار وغيره، أن المقصود نهي الجنب عن المكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل. يقوي وجهان، الأول أن قول أن الجنب إذا لم يجد ماء يجوز له أن يتيمم سواء كان عابر سبيل أو كان مقيما في البلد. فالمقيم في البلد إذا لم يجد الماء أو لم يستطع استخدامه فإنه يعدل إلى التيمم، فيكون قوله إلا عابر سبيل قيد لا معنى له، لأن الحكم عام للمسافر وغيره، وإن كان أغلب من يحتاج الحكم المسافرون. الوجه الثاني الذي يقوي ما ذكرت أن الله تعالى فيما بعد قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر التيمم فيما بعد. فلو كان المقصود في أول الآية تيمم يعني ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، لو كان المقصود التيمم لكان في الآية تكرار، أنه ذكر حكم التيمم مرتين، ذكره في أول الآية ثم ذكره في آخرها، وهذا تكرار يبعد أن يكون معنى الآية هكذا. فيترجح والله تعالى أعلم أن معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنبا حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مارين عابر السبيل في المسجد فيجوز لكم ذلك. وهذا التقرير يجعل استدلال هؤلاء الجمهور بالآية على تحريم مكث الحائض والجنب في المسجد قويا. القول الثاني في المسألة، القول الثاني هو مذهب الظاهرية والمزني من الشافعية، و رجحه الألباني في من المعاصرين في تمام المنة في التعليق على فقه السنة أنه يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد مطلقا. وبالنسبة للألباني لم يصرح بالحائض إنما تكلم عن الجنب أنه يجوز له ذلك، واستدل بثلاثة أدلة قوية لولا ما يعارضها. الدليل الأول أن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل صريح. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وهذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة وقد سبق، فهو صريح بأن المؤمن لا ينجس، بدنه طاهر فيجوز له دخول المسجد والمكث فيه ولو كان جنبا. الدليل الثالث قالوا أنه يجوز للكافر أن يدخل المسجد ويمكث فيه، وقد سبق أن بعض الكفار يدخلون المسجد، بل إن ثمامة بن أثال أسر في المسجد 3 ليالي كما مر معنا في هذه الدروس. فقالوا إذا جاز للكافر أن يدخل المسجد ويمكث فيه فكيف بالمسلم ولو كان جنبا؟ فمن باب الأولى يجوز له ذلك. أما القول الثالث وهو مذهب أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية، قالوا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد إذا والمكث فيه إذا توضعوا، إذا توضعوا بعد الوضوء. واستدلوا بما رواه سعيد بن منصور عن عطاء قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضعوا. رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضعوا. والحديث فيه هشام بن سعد وفيه مقال، فلا يتم الاستدلال به. والذي يترجح للعبد الضعيف الله تعالى أعلم بالصواب أن منع الحائض والجنب مطلقا من المكث في المسجد والبقاء فيه هو القول الأقوى، هو الأقوى. وأما المرور في المسجد فالأمر فيه أوسع، فإنه يجوز للحائض والجنب أن يمر في المسجد خاصة إن كان ذلك لحاجة. ومن أدلة الجواز قوله إلا عابري سبيل في الآية، يعني إلا مارين أو مجتازين. ومن أدلته أيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة هي المكاء، هي الشيء الذي يصلي عليه. فقالت إني جنب إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدي. وهو صريح بأنه يجوز لها أن تأتي إلى المسجد وتأخذ الخمرة منه لتأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما رواه النسائي وأحمد بإسناد صحيح عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه فيجلس في حجورهن وهن حيض فيقرأ القرآن، وكان يأمر إحداهن فتناوله الخمرة من المسجد، وهو كحديث عائشة في الدلالة على ذلك. ومما يدل أيضا على جواز العبور ما رواه سعيد بن منصور عن جابر قال كان الرجل منا يدخل المسجد وهو جنب مجتازا، يعني مارا في المسجد دون أن يمكث فيه. فهذه الأدلة ترجح جواز المرور في المسجد دون المكث فيه للحائض والجنب، والله تعالى أعلم. ومسألة منع المرور هو مذهب مالك وأبي حنيفة. الحديث التالي هو حديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلط أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه، زاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. الحديث مضى وفيه دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الجنابة من إناء واحد، وهذا إجماع بإجماع أهل العلم أنه يجوز. وقد ثبت عن أم سلمة في الصحيحين نحو ما ثبت عن عائشة في هذا الحديث. وفيه مبافقة الرسول عليه الصلاة والسلام لأزواجه وتلطفه معهن وحسن معاشرته لهن، حتى كانت رضي الله عنها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم دع لي وتبادره، يعني تعاجله لتأخذ الماء قبله، فيبادرها صلى الله عليه وسلم ويقول دعي لي. والحديث التالي هو حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل أو إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنقوا البشر. والحديث ذكر المصنف أنه رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، وقد سبق الحديث أيضا فقد ضعفه أهل العلم بالحديث. قال أبو داود وقد ذكر الحديث فيه الحارث ابن وجيه، فيه الحارث ابن وجيه وهو ضعيف وحديثه منكر، يعني هذا الحديث. وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث ابن وجيه وهو شيخ ليس بذاك. وقد سبق أن كلمة غريب عند الترمذي تعني الضعيف إذا أطلقها، وهو شيخ ليس بذاك يعني الحارث ابن وجيه. وقال الشافعي ليس بثابت، وقال البيهقي ضعفه أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما. الحديث ضعيف لا يحتج به، وقد ورد معناه من حديث أبي أيوب عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أداء الأمانة غسل الجنابة، أداء الأمانة غسل الجنابة وتحت كل شعرة جنابة، وإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ في التلخيص. وورد المعنى عن عائشة عند أحمد كما ذكر المصنف، ولم أهتدي إلى هذا الحديث الذي رمز إليه المصنف، لم أدري ماذا يعني، أي حديث يعني، ولكن يكفي أنه قال فيه راو ضعيف فلا يحتج به. وقد ورد المعنى أيضا من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله بالنار كذا وكذا. قال علي فمن ثم عاديت شعر رأسي، وكان يحلق شعر رأسي رضي الله عنه. والحديث اختلف فيه لأنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وقد اختلفوا هل روى عنه قبل الاختلاف قبل اختلاف عطاء بعده، والذي رجحه الجمهور أن حماد روى عن عطاء قبل الاختلاف. ولذلك قال الحافظ بن حجر في التلخيص إسناده صحيح، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، وسبق ذكر هذا الحديث في أبواب الوضوء. هذه الأحاديث تدل على وجوب غسل أصول الشعر، يعني غسل البشرة التي تحت الشعر، سواء كانت تحت شعر الرأس أو اللحية أو غيرها. وهذا ظاهر لا إشكال فيه، وقد يدل كلام بعض أهل العلم على أنه إجماع، كما يدل عليه كلام النووي في المجموع وكلام الصنعاني في سبل السلام. ولكن ذكر عن الدينوري وغيره من الفقهاء ما يقدح في ثبوت هذا الإجماع. إنما يجب على الإنسان إذا أراد الغسل أن يغسل حتى يظن، ولا يلزم في ذلك اليقين لأنه عزيز، لكن حتى يظن أنه غسل البشرة وروى أصول الشعر. ولذلك جاء في حديث أسماء عند مسلم حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل إحدانا من المحيض، قال تأخذ ماءها وسدرتها، تأخذ ماءها وسدرتها ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تروي شؤون رأسها، ثم تثير عليها الماء. وأما مسألة غسل المسترسل من الشعر، يعني بقية الشعر شعر المرأة المسترسل، فإن فيه وجهان، فإن فيه وجهين، أحدهما يجب غسله وهو مذهب الشافعي وعليه الأصحاب من الحنابلة أنه يجب غسل المسترسل من الشعر. والوجه الثاني وهو مذهب الحنفية وهو قول بعض الحنابلة أنه لا يجب غسله، وهو الذي يظهر أن ابن قدامة رجحه وانتصر له في المغني. ومن أدلتهم على عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر حديث سلمة، لأنها قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه؟ قال لا. فقالوا لو كان يجب غسل جميع الشعر المسترسل لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقضه، لأنه من المعلوم أن الشعر المشدود لا يصل الماء إلى ما بداخله، إلى الشعر الذي في داخل الظفيرة. ولعله يقال والله تعالى أعلم أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل وشعرها مبثور فإن عليها أن تروي شؤون رأسها، أما الشعر المسترسل فتغسله دون أن تحله، بحيث يصل الماء إلى ظاهر الشعر المغفور ولا يلزم أن تصله إلى ما بداخل إلى الشعر بداخل الظفيرة. أما ما تفعل بعض النساء بحيث أنها قد تجعل شعر إلى الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا في الجزء الثاني من زاد المعاد، وفي هذه الليلة نأتي على ما بقي من فوائده إن شاء الله تعالى. في صفحة 297 ربما أكون ذكرت بعض هذه الأشياء سابقا لا أدري. المهم أن المصنف ذكر مسألة تعدد القصة. أحيانا يوجد رواية فيها قصة اختلف الرواة فيها على أوجه عديدة، فمثلا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة أو لم يصلي؟ قال بعضهم صلى وقال بعضهم لم يصلي، وقال بعضهم يحمل هذا على تعدد القصة بأن يكون دخل مرة وصلى ودخل مرة ولم يصلي. قال المصنف رحمه الله في صفحة 96: فقيل كان ذلك دخولين، صلى في أحدهما ولم يصلي في الآخر. وهذه طريقة رؤساء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك. وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة، ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمة: والقول قول بلال لأنه مسبق شاهد صلاته، بخلاف ابن عباس. والمقصود أن دخوله صلى الله عليه وسلم البيت إنما كان في غزوة الفتح، لا في حجه ولا عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال: لا. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت: يا رسول الله، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلت الكعبة ووجدت أني لما كنت فعلت، إني أخاف أن أكون قد أكعبت أمتي من بعدي. فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم. وسألته عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين. وفي صفحة 98 ذكر مسألة الالتزام في الكعبة، وهي من المسائل التي ننكر نحن على من يفعلها، من يلصقون وجوههم وصدورهم ببعض أجزاء الكعبة. كثيرا ما ننكر على ذلك، على من يفعل ذلك. يقول المصنف رحمه الله: وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح. ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. والحديث فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لكن له شاهد. قول فيه يزيد هذا ليس من المصنف. وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب، كلام للمصنف، عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله، يعني لعله عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما حاذى دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا، وبسطهما بسطا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث سرده أيضا المثنى ابن الصباح وهو ضعيف لكنه ينجبر بما قبله. فهذا يقول المصنف: فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره. لكن قال مجاهد والشافعي وغيرهما: يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب، يلتزم في الملتزم هو ما بين الركن والباب. وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه والله أعلم. نعم. بعضهم قالوا يجوز ذلك في سائر نواحيها، لكن ما دام هذا هو الثابت الآن فالأولى الاقتصار عليه، لأنه حتى في الحديث الأول يعني في الحديث الأول ذكر أنهم استلموا ما بين الباب إلى الحطيب، فقد يدل على أنه لو التزم في غير هذا الموضع جاد، إنما الحديث بمفرده لا يقوى على النهوض لهذا الدليل، فالأولى الاقتصار على ما بين الركن إلى الباب في الالتزام. نعم نعم. ولربما يكون مجموع الحديثين يدل على ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت عنه فلكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. هكذا أن يلتزم بعد طواف الوداع ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. في صفحة 344 أين الملاصقة قدره ووجهه وجراعيه، ذكر مضرة المبالغة والغلو في الأشياء، وهو يتكلم عن مسألة الأسماء، فإنه في هذا الفصل ذكر النهي عن التسمي بيسار وأفلح ونجيح ورباح وغيرها، وذكر أنه أحيانا قد يسمى الشخص باسم لا يليق به، فقد يعني الكلام استطراد، قد يسمى الشخص محيي الدين وهو عدو لله ورسوله، وقد يسمى سراج الإسلام وهو يسعى في إطفاء نور الله في الليل والنهار، وقد يعبد لله عز وجل أو للرحمن أو للرحيم وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولكن التعبيد هذا من حيث الأصل مشروع تسميته بذلك، إنما الألقاب والكنى مثل سراج الملة وركن الدين ومحيي الإسلام وما أشبه ذلك هذه لا تنبغي. قال اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، هذا أولى مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه، لأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر أيضا وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده، يعني ينتظر الناس من أن يكون على اسمه وأن يكون اسما وافق مسماه ولفظا طابق معناه فيجدون النقيض. قال فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه كما قيل سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سداد، أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد، فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى. قال المصنف ولي من أبيات وسميته صالحا فاغتدى برد اسمه في الورى سائرا وظن بأن اسمه سافر لأوصافه فغدا شاهرا، وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما موجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده كذلك فتنقلب ذما، ولو ترك بغير مدح لم تحصل له هذه المفسدة. ويشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة ثم عزل عنها، فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها. وفي هذا قال القائل إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد. وهذا معنى لطيف، يعني أنت إذا مدح لك إنسان وقيلك والله لو رأيت فلان رأيت العقل والعلم والخلق والدين والعبادة وكذا وكذا عظم في عينك، فإذا رأيته ربما نقص عما كان، لأن المبالغة في المدح أولا أورثت النقص عندك ثانيا إلى آخر ما ذكر. ولذلك قال في النهاية وعلى هذا فتكره التسمية بالسقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد. أما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاءهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. نعم. التفاؤل مطلوب، والفعل الحسن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة وكذلك الرؤية الصالحة وما أشبه ذلك. فالكلام الطيب من الفعل الحسن، لكن تسمية الإنسان بأسماء فيها تزكية لا تصلح، للعلل التي ذكرها المصنف ولغيرها أيضا. وقد ورد النهي أن يسمى ببعضها، وكانت زينب اسمها برة فقيل تزكي نفسها، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها. في صفحة 395 جاء الكلام عن مسألة التكبير في عشر ذي الحجة، وهي مسألة من مسائل العلم يختلف فيها طلاب العلم أحيانا هل يشرع وما الدليل على مشروعيته، سواء كان تكبيرا مطلقا أو تكبيرا مقيدا. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه، إلى آخر ما قال. قال المحقق وفقه الله، ذكر حديث البخاري والترمذي وأبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ثم ذكر حديث الدارقطني عن جابر وضعفه. قال: وفي الباب عن علي وعمار عند الحاكم في المستدرك وهو ضعيف أيضا. قال الحاكم: فأما من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود فصحيح عنهم التكبير. علي وعمر وابن عباس وابن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإسناده صحيح وصححه الحاكم. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي الأسود قال: كان ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإسناده صحيح. وما دام ثبت عن علي وعمر وابن عباس وابن مسعود أنهم يكبرون، فهذا دليل على مشروعيته واشتهاره عند الصحابة، ويبعد أن يخترعوا هذا الأمر من عند أنفسهم وهم الوقافون عند حدود الله، وإنما رأوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتأسوا به. وبناء عليه نقول بمشروعية التكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. في صفحة 425 ذكر المصنف رحمه الله المذاهب في السلام والرد على أهل الكتاب، فقال في صفحة 24: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة، قال: لا تبدأوهم بالسلام. فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك؟ هذا موضع نظر. ولكن قد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. والظاهر أن هذا حكم عام، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم: لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيرين، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله. لكن صاحب هذا الوجه قال: يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة: يجوز الابتداء لمصلحة الراجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة،
وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. ثم ذكر الخلاف في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب فترد عليهم السلام. وقال الطائفة: لا يجب الرد كما لا يجب على أهل البدع وأولى، والصواب الأول يعني الوجوب. والفرق أننا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. نعم. والله سمعت ما سبق في المسألة ثلاثة أقوال، وذلك لأن التحية والسلام فيها يعني تقدير لهم وتبجيل وتكريم. في صفحة 420 ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليك السلام تحية الموتى. فقال: كان هديه في ابتداء السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وكان يكره أن يقول المبتدئ: عليك السلام. يعني عليك السلام هذا يقولها الذي يرد، أما المبتدئ يقول: السلام عليك. قال أبو جرير الهجيني: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ: السلام عليكم، بتقديم السلام. يعني كانهم فهموا من قول عليك السلام تحية الموتى أن الميت يقال عليك السلام، فظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض. وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن المشروع، أي إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته، ما شاء أن يترحم فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الموتى، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم بها. ومثل ما ذكر المصنف هنا قول الشاعر يرثي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: عليك سلام من أمير وباركت يد الله في هذا الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما أدركت في الأرض يستقي. فخطبه بقوله عليك السلام. في صفحة 438 نعم. ها؟ لا، الأنبياء يقال عليهم السلام، ويقال صلى الله عليه وسلم، يقال عليه السلام ويقال صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذه الصفحة فائدة العطاس، وقال إن العاطس حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة في خروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة. شرع له الحمد لله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها، ولهذا يقال سمته وشمته بالسين والشين. فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا إلى آخر ما قال. وأخيرا في صفحة 468 ذكر رحمه الله الألفاظ المكروهة، وهو فصل يحسن مراجعته. ذكر فيه ألفاظ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما شاء الله وشاء فلان، ومثل لولا الله وفلان، ومثل أنا بالله وفلان، وأعوذ بالله وبفلان، وأنا في حسب الله وحسب فلان، وأنا متكل على الله وعلى فلان. فإنه إن قال ذلك جعل فلانا ندا لله عز وجل. وكذلك أن يقال مطرنا بنوع كذا وكذا، ومنها الحلف بغير الله، ومنها أن يقول في حلفه: هو يهودي أو نصراني أو كافر فعل كذا، ومنها أن يقول لمسلم: يا كافر، ومنها أن يقال للسلطان: ملك الملوك، وعلى قياسه قاضي القضاة. هذا كله لا يجوز. ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريتي: عبدي وأمتي، ويقول الغلام لسيده: ربي، وليقل السيد: فتاي وفتاتي، وليقل الغلام: سيدي وسيدتي. ومنها سب الريح إذا هبت، ومنها سب الحمى، ومنها سب الديك، ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم، ومنها تسمية العشاء بالعتمة، ومنها النهي عن سباب المسلم، ومنها أن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى، ومنها أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي أن شئت، ومنها الإكثار من الحلف، ومنها أن يسمي المدينة يثرب، ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة، ومنها الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها، ومنها أن يقول أطال الله بقاءك وأدام أيامك وطال عمرك، هذه من عندي، وعشت ألف سنة ونحو ذلك، ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فم الكافر، ومنها تسمية المكروس حقوقا ويقاس عليها الفوائد الربوية المحرمة بإجماع أهل العلم، أصبحوا يسمون في هذا العصر فوائد لتهوين شأنها وخطرها على المسلمين، ومنها تسمية المشروبات المحرمة، المشروبات الكحولية والخمر وغيرها، تسميتها مشروبات روحية، ومنها تسمية الزنا والفجور والعلاقات المحرمة، تبادل الحب والعواطف والغرام وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تهون من خطرها على المسلمين والمسلمات. رجعنا إلى كلام المؤلف، ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا إلا فيما ورد النص بتحريمه. قال وأختم بذلك، وهي كلمة سبقا سمعتموها مني أكثر من مرة، فصل: وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر، ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر ولي الذل، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.